أعمال شهر ذي الحجة، خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 26 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله عز وجل يجعل للخير مواسم، يجعل للخير مواسم يتقوى فيها إيمان عباده المؤمنين، ويتزودون فيه من الأعمال الصالحة، وترتفع به درجاتهم، ومن تلك المواسم وأعظمها شهر ذي الحجة، وقد جعل الله عز وجل فيه أنواعا من العبادات وأنواعا من القربات، أعظمها أداء فريضة الحج التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام. فاحرص على ما قدرت عليه من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك، فمن ذلك الأعمال الصالحة في أيام العشر يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يظهر لك عظم الأعمال في هذه الأيام المباركة. فاستكثر فيها من الصالحات وتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات. فمن ذلك صيام التسع، تسع ذي الحجة، ولا يصام العاشر لأنه يوم عيد. فأما الأيام الثمان فتدخل في عموم هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. وأما اليوم التاسع فقد جاء بخصوصه دليل يدل على فضله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا ضامن على الله أن صيام يوم التاسع يكفر ذنوب عام مضى وعام يأتي، أو كما قال. فمن قدر أن يصوم الأيام التسع كلها فهذا أمر حسن، وهو عمل فاضل، ومن صام بعضها فقد نال من الخير ما نال. كذلك تلاوة القرآن الكريم، فأكثر فيها من تلاوة القرآن، سواء داخل الصلوات النوافل أو خارجها أو هما معا، كأن تقرأ القرآن في صلاة الضحى أو في قيام الليل أو في رواتب الصلوات القبلية والبعدية. وأكثر ما شئت وصل ما شئت، سواء قرأت القرآن في صلاتك عن ظهر قلب أو من المصحف إن كنت لا تستطيع القراءة من حفظك، فكله عمل فاضل، ولك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وهو عمل فاضل لو عملته في أي يوم من أيام السنة. ولكن لما سمعتم من أفضلية هذا العمل وغيره في أيام العشر. كذلك معشر المسلمين، من كان لا يستطيع قراءة القرآن إما لعجزه عن ذلك كونه لا يستطيع ولم يتعلم القراءة، أو كان مشغولاً بأعمال فيمكنه أن يدرك أجراً عظيماً بذكر الله عز وجل، سواء كان عاملاً في بناء أو حفريات أو هندسة، أو كان سائق سيارة من مدينة إلى أخرى فيشغل نفسه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلى غير ذلك. فينال من الأجور ما لا يحصي إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فإذا كان هذا مقابل قولها مرة واحدة، فكيف إذا قالها مئات أو آلاف المرات؟ والمرة الواحدة لا تساويها الدنيا بأسرها، والدنيا تطلع الشمس عليها كلها، فما بالك إذا تعدد ذلك. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. يعني هذه الكلمة الحمد لله تملأ الميزان أجرا. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، أي أجرا، هذا بالمرة الواحدة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال: يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز تحت العرش؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. على هذا تستطيع أن تكسب من الأجور شيئا عظيما وأنت في شغلك وأنت في عملك، ما دام أن الشغل بيدك لا بلسانك. نعم معشر المسلمين، وهكذا صلة الأرحام وبر الوالدين، تصل أرحامك بالهدية لهم والعطاء، أو بالسلام عليهم ولو بالاتصال الهاتفي وتفقد أحوالهم ومراعاتهم وتطيب خواطرهم بما يشعرون أنك قد وصلتهم، فهو مطلوب في كل العام، ولكنه في هذه الأيام أعظم أجرا. فاحرص عليه، احرص على هذا العمل، وكن وصولا لرحمك. ويدخل في ذلك بر الوالدين، فهم أقرب الأرحام إليك، فالإحسان إليهم يعتبر برا بهم، فتنال أجر من بر أبويه كما أنك تأخذ أجر من وصل رحمه، ولو كان أبواك ميتين، فتدرك ذلك بالدعاء لهما وبالصدقة عنهما. فلو أنك أخذت مجموعة من المصاحف ووضعتها في مساجد واعتقدت أو نويت ذلك أجرا لأبويك فهذا حسن، أو ذبحت ذبيحة وتصدقت بلحمها على أبويك فهذا حسن، أو كسوت فقراء ومساكين والأجر لأبويك فهذا حسن، أو عالجت مريضا ونويت أن الأجر لأبيك فهذا حسن. وعلى هذا تنال الأجر، ويكون أعظم حين أن يكون في هذه الأيام العشر المباركة. وهكذا إحسانك إلى جيرانك وكف الأذى عنهم وإيصال المعروف إلى الآخرين والعفو عن الناس وغير ذلك، كل هذا من الأعمال الصالحة التي شرعها الله جل وعلا. كذلك يوم النحر، وهو يوم العيد، هو يعتبر من أفضل الأيام على مستوى العام، فهو يوم مبارك، وهو اليوم الذي ينزل فيه الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء هكذا عاماً ليس فيه تخصيص بذكر الحجيج، فيمكن أن يدرك هذا الأجر وأن ينال ثواب هذه الكلمة وأن يكون متابعاً للنبيين كلهم لا سيما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن لو رددها غير الحجيج فإنهم ينالون أجرها بإذن الله وينالون هذه الفضيلة العظيمة بإدراك الأجر العظيم. وهذا اليوم يوم العاشر من ذي الحجة يكون فيه صلاة العيد ويكون فيه ذكر الله عز وجل بالتكبير المشروع في يوم العيد وفي الثلاثة الأيام بعده وهي أيام التشريق، فهي موسم أيضاً من مواسم الخير. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهي أيام ذكر سواء في ذلك التكبير أو غيره من الذكر وتلاوة القرآن، ولا يشرع فيها الصيام لأن الله عز وجل شرع فيها الأكل والشرب. أيام التشريق أيام أكل وشرب، فالمسلمون ضيوف على الله عز وجل يأكلون مما رزقهم الله جل وعلا، فلا يعارضوا هذه المكرمة التي أكرمهم الله بها، ولا يعارضوا هذه الضيافة التي ضيفهم الله عز وجل بها، فليوسع كل إنسان على أهله في طعامهم وشرابهم بأنواع من المأكولات والمشروبات بما أقدره الله عز وجل مما وسع الله عز وجل عليه، لتكون أيام التشريق أيام أكل وشرب ويجعل فيها الذكر ويكثر الذكر بما أقدره الله عليه ليشمل الأمر كله، لا أن يجعلها أيام أكل وشرب فقط مع الإعراض عن الذكر أو مع ما يفعله الناس من التساهل والوقوع في المعاصي التي يفعلونها في العيد والرحلات المخالفة لشرع الله وسماع الغنى والتقاء الأسر مع الاختلاط المحرم، فيجعل أيام التشريق أيام أكل وشرب وعصيان لله جل وعلا، فخالف مراد الله. فالله يريد أن يكرمك بالأجر العظيم والراحة في مطعمك ومشربك، فاحرص على الخير هداك الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، فمما شرعه الله عز وجل من العبادات في هذا الشهر المبارك الأضحية، وهي ذبيحة يذبحها المسلم، ومدتها 4 أيام: يوم العيد، و3 أيام التشريق. فمتى ما قدر أن يذبحها ذبحها، ويلزمه ألا يأخذ من شعره وأظفاره وبشره شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. وجاء في رواية أخرى إضافة البشرة، وهو ما يتقطع من الجلود في الأقدام وغيرها، فيدعها كما هي إلا أن يؤذيه شيء من هذه الأشياء فيزيله للأذية. وقوله إذا أهل هلال ذي الحجة، بمعنى أنه إذا كان شهر ذي الحجة 29 يوما، فمن غروب شمس 29 يتوقف، وإذا كان شهر ذي القعدة 30 يوما، فمن غروب شمس يوم 30 يتوقف عن أخذ شيء من شعره وأظفاره. فعلى هذا يتفقد الإنسان نفسه من الآن حتى لا ينحرج في الوقت الحرج، فيقص شاربه، وينتف إبطه، ويحلق عانته، ويقص أظفاره. وإذا كان يريد حلق شعر رأسه، كل ذلك يفعله قبل أن يدخل هلال ذي الحجة. والراجح في الأضحية أنها مستحبة، لما سمعتم في الحديث المتقدم: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فأحال الأمر إلى الإرادة، فهي سنة مؤكدة على كل قادر. ومن العلماء من قال بالوجوب والأمر سهل، وهذا الذي يترجح لنا والله أعلم، أنها سنة مؤكدة لكل قادر، ولا مانع أن يستدين قيمتها، فسييسر الله عز وجل قضاءها. فاحرص غاية الحرص على أن تشتري أضحيتك، وإذا كان مغتربا واشتراها في بلده ووكل أهله بذبحها فلا مانع من ذلك، وتجزئ الأضحية عن الرجل وعن أهل بيته وإن كانوا ميسورين، والله وسع عليهم فذبح كل واحد منهم أضحية لنفسه، فذلك أفضل. وإلا فيجوز لهم أن يكتفوا بأضحية واحدة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ضحى قال: اللهم إن هذا منك ولك، اللهم إن هذا عن محمد وعن أهل بيته. فتجزئك الأضحية أنت وأهل بيتك. وإذا كنت مع أخيك لك اكتسابك وله اكتسابه، فدفع نصف الأضحية، نصف ثمنها، ودفعت أنت النصف الثاني، بطلت الأضحية، لأنك لم تستقل بها ولم يستقل بها ولا بد أن يستقل بها شخص واحد ويشرك الثاني في الأجر. وإذا كان عندك أضحية وعند أخيك أضحية فاشترطت عليه أن تذبح أضحيتك يوم العيد وهو يذبح اليوم الثاني فلا يجوز، لأنك بعت عليه نصف أضحيتك بنصف أضحيته، وهذا لا يجوز. ولكن اذبح أضحيتك وهو يؤخر أضحيته إن شاء بغير شرط، أو اذبحها في يوم واحد وادخروا اللحم في ثلاجتكم، فهذا لا مانع منه. المهم أن يحتاط فلا يكون شيء من الذبيحة مبيوعاً على الآخر على مقابل لحم آخر يعطيك إياه. والذبيحة التي تذبح هي من الظأن أو من الماعز، وأقل شيء في عمر الماعز أن تكون كملت السنة ودخلت في الثانية. والماعز التي ذكرها التيس، وأما الظأن التي ذكرها الكبش فإنها تكون قد كملت 6 أشهر ودخلت في الشهر 7. هذه الظأن والماعز. وأما الإبل والبقر فيجزئ من البقر ما كمل 2 سنين ودخل في الثانية، ويجزئ من الإبل ما كمل 4 ودخل في 5، ويجزئ تجزئ البدنة من الإبل عن 7، وتجزئ البدنة من البقر عن 7، فيكون لك 7 بقرة، ولا يجوز أن يشركك أحد في 7، لأنك تكون قد أخذت 0.5 سبع. المهم أنه إذا اشترك 7 في ذبيحة من البقر أو الإبل أجزأت كل واحد منهم. نعم معشر المسلمين، ولا يضحي بذبيحة ذات عيوب، ومرد العيوب إلى ما ينقص الثمن أو يفسد اللحم، فربما أنقص الثمن سوء منظر الذبيحة، كأن تكون مكسورة القرن أو عوراء أو عرجاء أو مريضة، فإنه لا يضحى بها. وإن كان كسر القرن لا ينقص من لحمها ولا يفسده، ولكنها أصبحت معيبة. أما العور فإنه يؤخر نشاطها في المرعى، فالمبصرات بعينين يأكلن من المرعى أحسن منها. وهكذا الهزيلة التي لا تنقي، أي ليس عندها مخ في الساقين، فإنها لا تسرع في المشي إلى مرعاها فيسبقها الصحيحات فيأكلن المرعى وهي لا تأكل إلا الشيء اليسير. وهكذا أي مريضة أفسد المرض لحمها أو أنقص من قيمتها فإنها تتجنب. فالمقصود أن أحسن ذبيحة أنفسها عند أهلها وأحبها إلى أهلها، وكلما كانت أسلم من العيوب كانت أحسن. فربما كان العيب خفيفاً كمقطوعة نصف القرن أو مقطوعة نصف الأذن أو نحو ذلك، فإن هذا عيب خفيف، ولكن كلما كانت أبعد عن العيوب كان أحسن. وقد يشتري الإنسان ذبيحة معينة وينويها أن تكون أضحية ثم تعجبه فيقول أترك هذه لي وأخذ غيرها، فلا يشرع ذلك لأنه قد سماها وعينها، فيجب عليه إبقاءها ذبيحة لله جل وعلا، لأن حظ النفس هنا دخل وأفسد عمله والعياذ بالله. نعم معشر المسلمين، المهم أنه يحتاط في أضحيته أن تكون على أكمل الوجوه، ولا مانع أن يذبح خصياً لأنه يكون أطيب لحماً، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبش خصي. وهكذا بعض الناس ربما قطع ثربة الكبش وهو صغير فيعود الشحم في جسده فيكون ذلك أطيب للحمه، فقطع الثربة قطع ألية الكبش يظهر أنه عيب، لكن الواقع أنه ليس بعيب، لأن شحمه الذي توجه ليكون ألية لم يجد ألية، فعاد في بدنه تحسيناً للحمه. فلهذا لم يمنع العلماء من الأضحية بما قطعت أليته وهو طفل وهو صغير، فإن ذلك يكون أنفع للحمه. نعم معشر المسلمين، ويذبح الذبيحة كما سمعتم في يوم عيد الأضحى، ولكن لا يجوز له أن يذبح قبل صلاة العيد. قال رجل: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم وإني ذبحت قبل أن أصلي. قال: شاتك شات لحم. شات لحم؟ قال: ذاك لحم عجلته لأهلك، اذبح مكانها غيرها. فلهذا لا يجوز أن يقدم الذبيحة قبل صلاة العيد. وأنت ترى العجب أن الناس بسبب أن الجزارين مشغولون تسمع الذبح طوال الليل وهم يذبحون أضاحي الناس، فالأضاحي باطلة، إنما هو لحم قدموه لأهلهم، فالذبيحة تبدأ من بعد صلاة العيد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما نعمله في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع إلى ذبائحنا، أو كما قال، فتكون الذبيحة بعد صلاة العيد. يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي. وإن سمى نفسه فقد سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد. نعم معشر المسلمين، إن لم يستطع فيذبح في يوم الحادي عشر، وإن شاء أخر إلى الثاني عشر أو الثالث عشر، ولكنه إذا أخر ذبيحته لا يجوز له أن يأخذ من أظفاره ولا من شعره ولا من بشره شيئا حتى يذبح أضحيته ولو في رابع أيام التشريق، فإنه يظل متوقفاً عن الأخذ من شعره ومن أظفاره حتى يذبح أضحيته. هذا تلخيص يسير ومختصر، ومن أراد التوسع في معلومات الأضاحي وما يشرع فيها وغير ذلك فليرجع إلى كتب العلم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يقسم لنا ولكم في هذا الشهر المبارك من الأعمال الصالحة شيئا كثيرا، إنه جواد كريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين. وافرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.